الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فسبق معنا إن قرأنا ما ذكره الإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله فيما يتعلق في تسمية الله تبارك وتعالى بأسماء وصفات. هذه الأسماء من حيث اللفظ قد يكون مسمى بها في الخارج غير الله جل جلاله، ومجرد الاشتراك في الاسم لا يلزم منه التمثيل ولا يلزم منه التشبيه. ثم ذكر رحمه الله ما يدل على ذلك من حيث العقل، فإننا نرى في المشاهد أنه يقال فلان كريم وآخر كريم، وليس الكرم كالكرم، وذكر الأدلة النقلية على ذلك. فالله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه الملك، ملك الناس، وأخبر عن بعض عباده أنه ملك، وقال الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك. والأصل في هذا أن القول في الصفات كالقول في الذات، فالله جل وعلا موجود حقيقة، أي ثابت وجوده، وله ذات، والمخلوقات موجودة حقيقة ولها ذوات، وليست ذواتها كذاته جل في علاه، فكذلك أسماؤها وصفاتها ليست كأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ووقفنا على هذا الاستدلال من كلام المصنف رحمه الله، ونكمل ما قد ذكره من الاستدلالات بطريقته وأسلوبه الشيق الجميل. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال رحمه الله تعالى: ومعبودنا جل جلاله الغني. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. واسم الغني قد يقع على كل من أغناه الله تعالى بالمال، قال جل وعلا ذكره: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند بعثه معاذا إلى اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
الغني من أسماء الله جل وعلا، ومعناه الغنى المطلق، فذاته تبارك وتعالى توصف بأنها غنية، وهو جل وعلا أسماؤه فيها الغنى المطلق، وصفاته تبارك وتعالى موصوفة بصفات الكمال، فهو موصوف بصفات الكمال، والكمال المعني به هنا الغنى المطلق. فالله جل وعلا في أفعاله مستغن عن كل أحد. فإن قال قائل: فلما يوجد بعض الأسباب التي بها يفعل؟ نقول: يوجد بعض الأسباب ويرتب عليها المسببات، هذه لحكمة لا لحاجة. فأوجد الملائكة وكلفهم بتنفيذ أوامره، وهو الغني عنهم، وهم إنما يؤجرون بامتثال الأمر. ولذلك الله أخبر عنهم فقال: ويفعلون ما يؤمر. والله الغني، ولما كان غنيا علمنا أن غناه مطلق، فهو لا يستمد غناه من شيء آخر خارجا عن ذاته تبارك وتعالى، فهو ليس بحاجة لا إلى أنيس ولا إلى جليس، وليس بحاجة إلى مشارك ولا وزير ولا إلى معين، فهو سبحانه له الغنى المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وفي آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فالغنى غنى مطلق. أما العبيد فإن لقبوا بهذا الاسم فيقال فلان الغني، غني البلدة، أو وصفوا بهذا الاسم كقول الله عز وجل: حتى يغنيهم الله، وكقوله: وهم أغنياء، فوصفوا بالغنى. لكن غناهم إنما هو غنى مكتسب، غنى مكتسب ليس غنى ذاتية. فلو نظرنا إلى أغنى الناس نجد أنه أحد أمرين: إما أنه اكتسب الغنى من جهة الإرث، أو اكتسب الغنى من جهة الكسب، أو اكتسب الغنى من جهة الوجد، فهو إما واجد وإما وارث وإما كاسب. الله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق. فلما كان ليس ثم أي مماثلة ولا مشابهة بين غنى الغني وبين غنى المكتسب الغنى، فكذلك في سائر الأسماء والصفات البون شاسع، ما في مقارنة بين الخالق والمخلوق. نعم.
قال رحمه الله: وقال ضمام بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟ قال: نعم.
يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على وصف بعض الناس بأنهم أغنياء. وفي القرآن الكريم: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فالله سماهم أغنياء، ورسوله صلى الله عليه وسلم أقر على تسميتهم أغنياء. وليس الغنى كغناه جل في علاه.
قال رحمه الله: وربنا جل وعلا النور، وقد سمى الله بعض خلقه نورا، فقال: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وقال: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وقال: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، وقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال أبو بكر: قد كنت خبرت منذ دهر طويل أن بعض من كان يدعي العلم ممن كان لا يفهم هذا الباب يزعم أنه غير جائز أن يقرأ الله نور السماوات والأرض، وكان يقرأ الله نور السماوات والأرض.
الله نور السماوات والأرض، هذه قراءة مشهورة، وهي قراءة القراء. فإذا أنكره إنسان ينظر لماذا ينكر هذه القراءة. فإذا كان أنكره من جهة اعتقاده السيء فهذا يشنع عليه. أما لو أنكره من جهة الرواية، قال: والله عندي سند آخر أن القراءة ليست كذلك، فينظر إلى السند، إن كان صحيحا يقبل وتعتبر قراءة أخرى، وإن كان السند ضعيفا أو غير معتبر فيترك. الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذه الآيات سمى الله بعض خلقه نورا، فقال: كمشكات، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. إذن المشكاة فيها نور. وقال عز وجل: نور على نور. قال عز وجل: نورهم يسعى بين أيديهم، نور مضاف للمخلوقين. وقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. إذن الله جل وعلا وصف بعض المخلوقات بأن عندها نور. وتأملوا معي: نور المشكات هذا رقم واحد، ونور على نور هذا رقم اثنين، نورهم يسعى بين أيديهم هذا رقم ثلاث، ونورهم بين أيديهم تابع للثالث. الآن ثلاثة أنواع من النور: نور مرئي مشاهد من النار التي تخرج من المشكاة، ونور معنوي نور هداية القرآن، ونور لم نشاهده بعد، نور المؤمنين يوم يسعى بين أيديهم. فهذا نور وهذا نور وهذا نور، ولا يلزم من استخدام اسم النور هنا وهنا وهنا أن يكون شيئا واحدا، وهذه تسمى من باب الألفاظ المتواطئة. فكلمة النور لفظ متواطئ يختلف كما وكيفا بحسب المضاف إليه. فما نعرف ما كمية هذا النور، كيفية هذا النور، إلا إذا عرفنا المضاف إليه. فإذا أضيف إلى المشكاة عرفنا المصباح نور شلون صاير، إذا أضيف إلى القرآن علمنا أن المقصود بنور القرآن هداياته، إذا أضيف إلى نورهم يسعى بين أيديهم يوم القيامة ما نعرف، لأننا لا نعلم كيف تصير الذوات يوم القيامة، كيف يكون ذلك النور. فشيء عرفناه وحسسنا به، وشيء عرفناه ولم نره، وشيء لم نعرفه ولم نره، وهذا نور وهذا نور وهذا نور. فليس يلزم من ذلك التشبيه. فإذا سمى الله نفسه نورا فلماذا يقولون يلزم منه التشبيه؟ قاتل الله الجهل. إذا اجتمع الجهل مع الهوى فلا تسأل في أي واد يتردى صاحبه. نعم.
قال رحمه الله: فبعثت إليه
وكان يقرأ.
قال رحمه الله: وكان يقرأ: الله نور السماوات والأرض.
نور نور، الله نور السماوات، يكون الله اسم الجلالة مبتدأ ونور خبر مضاف. فهو كان يقرأها: الله نور السماوات والأرض. الله مبتدأ ونور السماوات والأرض، نور فعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر، وفرق بين الأمرين. نعم.
قال رحمه الله: فبعثت إليه بعض أصحابي وقلت له: ما الذي تنكر أن يكون لله عز وجل اسم يسمي الله بذلك الاسم بعض خلقه؟ فقد وجدنا الله قد سمى بعض خلقه بأسام هي له أسامي.
يعني يقول له: ليش أنت تنكر الله نور السماوات والأرض؟ لأن المشركين ظن أنه إذا قلنا الله نور السماوات والأرض يلزم منه أن يكون نوره كنور الشمس، ظن هكذا، فأراد أن يغير المعنى، قال: الله نور السماوات والأرض، يعني بالشمس. نعم.
قال رحمه الله: فقد وجدنا الله قد سمى بعض خلقه بأسام هي له أسامي. وبعثت له بعض ما قد أمليته في هذا الفصل، وقلت للرسول: قل له: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الذي لا يدفعه عالم بالأخبار ما يثبت أن الله نور السماوات والأرض. قلت: في خبر طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن.
على الخبرية وليس على الفعل. الله نور السماوات والأرض، مو هو الله نور السماوات والأرض. نعم.
قال: ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث بتمامه: قد أمليته في كتاب الدعوات وفي كتاب الصلاة أيضا. فرجع الرسول وقال: لست أنكر أن يكون الله تعالى نورا كما قد بلغني بعد أنه رجع.
الحمد. هذا الرجل كان في نيسابور في بلدته، وهذا فيه حسن الملاطفة والمراسلة لمن تظن أنه أخطأ، فإن حسن الخطاب مع المخطئ مظنة رجوعه إلى الحق، لا يكون مقصودك التشفي والتغلي وإخراج الغل. بعض الناس اليوم مع الأسف الشديد لا يرى من أخيه زلة إلا ويفرح بها ويطير بها، وكان الواجب عليه أن يتمنى لو أن أخاه لم يصب بزلة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو وكل من فهم
قال أبو بكر رحمه الله اقرأ اللي مكتوب مو بالذهن.
قال أبو بكر رحمه الله: وكل من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى أسامي بين الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مما قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق، لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني.
لماذا ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق يا إخوان؟ لأن تشبيه المخلوق بالخالق ممتنع عقلا، ممتنع عقلا وحسا ونقلا. كيف يكون الأول الآخر الأزلي الأبدي كالمحدث الذي وجد بعد أن لم يكن؟ هذا لا يمكن، هذا من حيث الدلالة العقلية. أما من حيث المشاهد فنحن نرى الأشياء تتسمى بأسماء متفقة في اللفظ مختلفة في المعنى. يد الإنسان مثل يد الفيل، يد الفيل مثل يد النملة، من يقول هذا الكلام؟ أما من حيث النقل فالله عز وجل قال: ليس كمثله شيء. نعم.
قال رحمه الله: فالنور وإن كان اسما لله فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين، فليس معنى النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق الله.
قال لنا قائل: في المعنى هنا المقصود به في المعنى يعني في كيفية، في الكيف، في الكيف. لا بد أن نفهم كلام العلماء، ليس المقصود أننا لا نعرف ما معنى النور. كل واحد يعني عربي يفهم معنى النور، لكن مقصوده رحمه الله: فليس معنى النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي، مثل، تأمل، مثل النور الذي هو خلق. المعنى فاهمين إحنا، النور عكس الظلمة. لكن هل أنت الآن لما تسمع النور عكس الظلمة تقول خلاص مثل النور الذي هو للمخلوقين؟ لا. والنور الذي هو للمخلوقين مثل نور الله؟ لا، لا يلزم. نعم.
قال رحمه الله: قال الله جل وعلا: يهدي الله لنوره من يشاء. وأعلم أيضا أن لأهل الجنة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وقد أوقع الله اسم النور على معاني. وربنا جل وعلا الهادي، وقد سمى،
وأوقع الله عز وجل اسم النور على معان كما ذكرت لكم، على معنى هو في المشاهد مرئي مثل نور السراج، نور المصباح، وعلى معنى معنوي كنور القرآن، نور النبي صلى الله عليه وسلم، نور العلم، وعلى معنى ليس معلوما لنا كيفيته مثل النور الذي يسعى بين أيديهم يوم القيامة، بين أيدي المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: وربنا جل وعلا الهادي، وقد سمى بعض خلقه هاديا، فقال عز وجل لنبيه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فسمى نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا، وإن كان الهادي اسما لله عز وجل.
الهادي اسم لله عز وجل على مذهب المصنف رحمه الله، بناء على أنه يرى حديث الوليد بن مسلم الدمشقي يراه حديثا حسن. وقد بينا فيما مضى في درس قبل الماضي أن حديث الوليد بن مسلم الذي فيه عد الأسماء 99 عد الأسماء مدرج، فقد يكون بعض الأسماء من أهل العلم صحيحا، وقد يكون وضع بعض الأسماء خطأ. فالهادي مثلا مختلف فيه بين العلماء، هل هو من أسماء الله عز وجل أو أنه وصف لله تبارك وتعالى؟ الذي يظهر والله أعلم أن الهادي ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو وصف لله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: والله الوارث. قال الله تعالى: وأنت خير الوارثين. وقد سمى الله من يرث من الميت ماله وارثا، فقال عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. فتفهموا يا ذوي،
وليس الوارث كالوارث، فليس الوارث كالوارث من حيث المعنى في الكيف، وإلا المعنى واضح الوارث الذي يأخذ ويرث من قبله، فإذا سمى الله نفسه وارثا وليس قبله شيء فباعتبار أنه الملك ملكه يرث ويبقى ملكه له لا يكون لغيره. وإذا سمى الله بعض عباده وارثا وعلى الوارث مثل ذلك، معناه الذي يرث من قبله. نعم.
قال رحمه الله: فتفهموا يا ذوي الحجى ما بينت في هذا الفصل، تعلموا وتستيقنوا أن لخالقنا عز وجل أسام قد تقع تلك الأسام على بعض خلقه في اللفظ لا على المعنى، على ما قد بينت في هذا الفصل من الكتاب والسنة ولغة العرب. فإذا كان
على بعض خلقه في اللفظ لا في المعنى، أو لا على المعنى، أي على المعنى المكيف الذي يذهب إليه الناس. نحن نفهم المعنى لكن نقول المعنى ليس كالمعنى عند الناس. انتبه، لو قال لك قائل: أنت سميت الله بالوارث، هل معنى الوارث هو نفس المعنى الوارث عند المخلوق؟ نقول له لا. إذن هذا هو المراد بنفي المعنى، لكن نفهم معنى الوارث. لو قال لنا قائل: أنت سميت الله عز وجل بالهادي، هل الهادي معناه في اسم الله عز وجل كالهادي الذي يتسمى به الخلق؟ نقول المعنى مفهوم لكن ليس المعنى هناك المعنى هنا. يعني المعنى المضاف ليس كالمعنى المضاف، وإلا المعنى الكلي فكل أحد يدركه. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله بما وصف به نفسه وبما جاء وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مشبهة على ما يزعم الجهمية المعطلة،
وبما جاء على لسان نبيه، الواو زائدة. نعم.
وبما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مشبهة على ما يزعم الجهمية المعطلة، فكل أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله فآمنوا به بإقرار باللسان وتصديق بالقلب وسموا الله بهذه الأسامي التي خبر الله بها أنها له أسامي، وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي سماهم الله بها هم مشبهة.
يعني هذا يسمى باب الإلزام، يلزم هؤلاء الذين يقولون إن إثبات الأسماء والصفات لله يلزم منه التشبيه، يلزم على قولهم أن القرآن يعلم الناس التشبيه. فإن كان أحد يقول هذا الكلام فيعود الكلام على ما قاله بعض أئمتهم، يعني كلاما قبيحا، فزعم أن أصول الكفر والشرك ستة ومنها اعتقاد ظواهر القرآن. كيف ظواهر القرآن أصل من أصول الشرك؟ إذن لماذا ينزل الله القرآن؟ هذا كلام غلط. القرآن أصل لهداية البشر، ظاهره وباطنه، ما يمكن أن يقال غير هذا. فهذا اللازم دليل على بطلان قولهم. نحن نقول الناس يقرؤون القرآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيصفون الله بالرحمن والرحيم والمالك، وما من عامي إلا وهو يعتقد أن هذا من أسماء الله. فيلزم على قولكم هذا أيها المعطلة أن عوام الخلق مشبهة فيكونون كفارا على زعمكم، وهذا دليل على فساد قولهم. نعم.
قال رحمه الله: فعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالألسن، فأقذر بهذا من مذهب وأقبح بهذه الوجوه عندهم. عليهم لعائن الله وعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله. والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل أهل العدالة موصولا إليه في صفات الخالق جل وعلا.
لعن الناس إذا كان متعلقا بالأوصاف فهذا أمر جائز، ولكن لا يجوز لعن المعينين إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأولها بعض من لم يتحر العلم على غير تأويلها، ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة حمله حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه.
كأنه يتعرض بالكرامية، لأنهم كانوا في زمانه قد بدوا وأصبحوا يرفعون شيئا من رؤوسهم. ومحمد بن كرام السجستاني كان قريب العهد في أواخر أيام إمام الأئمة قد ظهر، وكان المقال المنسوب إليهم أنهم يزعمون التشبيه، وهذه مقالة خبيثة، كما أن مقالة الجهم خبيثة فمقالة التشبيه خبيثة. ومقالة التشبيه بين شيخ الإسلام أنه لم يظهرها ابن كرام، وإنما أظهرها الهشامية من الرافض، أتباع هشام بن الحكم الرافضي. فكانت الروافض في أول الأمر كانوا مشبهة عكس الجهمية، كانوا معطلة، ثم بعد مرور الأزمنة لا سيما في أيام ظهور المأمون تحول الرافضة من مذهب التشبيه إلى مذهب الاعتزال في الأسماء والصفات. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب يعني بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته.
قال يعني هذا الحديث ومثيلاتها في الألفاظ مشهور بحديث الصورة أو حديث الوجه أو حديث تقبيح الوجه. وأصل هذه المسألة أن في بعض الأحاديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمة، هذه اللفظة ثبت عند جمع من المحدثين، ومعنى خلق آدم على صورة الرحمن ليس معناه التمثيل، هو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. ومعلوم أن الصورة المرئية ليست هي ذات الله جل وعلا، فهنا لما قال إن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن، فمن أثبت لفظ الرحمن فيقول: كيف يكون الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ قطعا لا بد أن تعتقد أنه لا تشبيه. فإذا كان لا تشبيه فحينئذ لا بد أن تدرك ما المراد فإن الله خلق آدم على صورته. المراد خلق آدم على صورة الرحمن سميعا بصيرا متكلما له وجه. وليس معنى هذا الكلام أن وجه آدم كوجه الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، أو أن وجه بنيه كوجه الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، بل وجوه أبناء آدم ليست كوجه آدم، مختلفة. فإذا ما المراد؟ المراد فإن الله خلق آدم على صورته سميعا بصيرا متكلما ناظرا له وجه. فهذه الكمالات أوجدها الله في وجه الإنسان وهي كمالات في الخالق جل وعلا، فلا تضرب الوجه، لأن فيه كمالاته، كمالات العبد في وجهه، سمعه وبصره ووجهه ونطقه. نعم. والإمام ابن خزيمة رحمه الله يرى أن هذا الحديث خلق آدم على صورة الرحمن لم يثبت، وهو قول الألباني رحمه الله من المتأخرين، وقول الإمام البخاري رحمه الله من المتقدمين، وهو الشيخ ابن خزيمة، فإن حديث الصورة عنده لم يثبت، وإنما الثابت عنه خلق آدم على صورته حتى عند البخاري. ومن المتأخرين أيضا ممن يرون أن حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن لم يثبت شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله عز وجل. فجمع من العلماء من المتقدمين يرون أن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن لا يثبت، ولكن جمهور المحدثين على أنه حديث ثابت. والسؤال لماذا لم يبدع العلماء الجمهور الذين أنكروا حديث الصورة لم يقولوا عنه مبتدع؟ لأن جهة الإنكار لأن الحديث لم يثبت، فإذا لم يثبت الحديث فكونهم يشنعون على من يقول به فمنطلقهم عدم الثبوت. ثم قد يضيفون إلى هذا المنطلق وجوها عقلية قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. فالمأخذ في عدم القول به أو القول به واحد، وهو الثبوت أو عدمه. فمن يرى الثبوت يقول به، ومن لا يرى الثبوت لا يقول به. إذن الكل موافق على الأصل، وهو أن هذا الباب باب نقلي، فاختلافهم على ما يبنى على هذا الأصل ليس اختلافا في الاعتقاد. ولا يقول أحد أن العلماء في الاعتقاد اختلفوا، ما اختلف، هذا ليس اختلافا في العقيدة نفسها، وإنما اختلاف الأصل في العقيدة واحد، وهو أن باب الصفات باب سمعي، باب الأسماء باب سمعي. مثل الآن هو أثبت أن من أسماء الله الهادي، وقلنا أن جمع من العلماء يرى أن الهادي ليس من أسماء الله، فإذا المرجع والسبب في ذلك الثبوت أو عدمه. أما كلامنا مع المبتدعة فلأنهم ليس هذا منهجهم ولا هو مسلكهم، فلذلك هم لو أثبتوا بالطرق العقلية فلا يعني هذا نفي البدعة عنهم، لأن منهجهم منهج فاسد، طريقة إثباتهم طريقة خاطئة، بخلاف أهل السنة الذين إذا اختلفوا في مسألة فسبب الخلاف عندهم وبينهم شيء واحد. وعلى كل حال الذي يراه الله تعالى أعلم أن قول إمام الأئمة قول مرجوح، وهو أول من أشهر هذه المسألة، والبخاري رحمه الله لم يتطرق إليه، وإنما أخرج حديث خلق آدم على صورته، وترك لفظة خلق آدم على صورة الرحمن. وقاعدة البخاري، لمن لا يعرف البخاري فليعرف البخاري، قاعدة البخاري أن الحديث إذا روي بعدة ألفاظ فانتخب لفظا فهو الثابت عنده، فإذا لم يروي اللفظ ولو في موضع آخر فهذا معناه أنه لا يرى صحته. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا الربيع بهذا الإسناد سواء قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال: وحدثنا أبو موسى محمد.
يعني لو نتأمل في إسناد الحديث أيها الإخوة، الربيع بن سليمان المرادي الإمام المعروف شيخ روى له الإمام مسلم وشعيب بن الليث بن سعد المصري، والليث بن سعد المصري، محمد بن عجلان المدني، سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني، أبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوس، فالإسناد ما في شايبة، فالإسناد ثابت، هذا إسناد البخاري ومسلم، فلا إشكال فيه. إذن كيف نقول في الحديث خلق الله آدم على صورته مع الحديث والألفاظ خلق الله آدم على صورة الرحمن، نقول على صورته. هذه ليست رواية أبي هريرة بالمعنى، إنما هذه رواية سمعها بالضمير وسمعها بالاسم الصريح. فكون بعض الرواة روى الحديث بالضمير لا يعني انتفاء الحديث بالاسم الصريح، لا سيما وأنهم أثبات، لا سيما وأنهم أثبات، والضمير محتمل والاسم الصريح غير محتمل، فحينئذ يصير الإنسان إلى ما لا يحتمل ويترك المحتمل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى.
أبو موسى محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن، شيخ من شيوخ العلم، روى عنه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام الأئمة ابن خزيمة، إذن هو ارتفع صار في رتبة أصحاب الكتب الستة. نعم. السنيد عالي ابن خزيمة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان البصري، يعني ثقة ثبت، إمام من أئمة الجرح والتعديل.
عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته.
يعني إمام الأئمة يريد أن يقول أن الحديث فيه دلالة أنه لا يجوز للإنسان يقبح الوجه، لأن الله خلق آدم على صورة هذا الوجه، فلما أنت تقبح الوجه تقبح خلق الله، تقول الله يقبح وجهك، إذا قلت الله يقبح وجهك كأنك تقبح فاعله وخالقه، لأن الله خلق آدم على هذه الصورة، ووجه هذا الإنسان على وجه آدم، فهذا الذي يراه المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا بندار.
بندار لقى، واسمه محمد بن بشار العبدي، شيخ روى له البخاري ومسلم، وهذا إمام الأئمة وازاهم في الإسناد. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن قبح الله وجهك، بمثل حديث أبي موسى. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. قال أبو بكر: ليس في خبر ابن عجلان أكثر من هذا.
يعني محمد بن عجلان عن أبيه بدون سعيد، وليس فيه إلا هذا: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. لكن معلوم عند المحدث أن المحدث وهو هنا ابن عجلان، يعني مو محمد، أبوه عجلان، أن عجلان روى هذا الحديث بهذا القدر، فليس معنى ذلك أن الزيادة غير ثابتة، لأن القاعدة أن زيادة الثقة مقبولة. هذا نشط فروى الخبر كله، وهذا لم ينشط فروى بعض الخبر أو روى الشاهد من الخبر في المكان الذي كان يستدل به. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
نصر بن علي الجهضمي من كبار شيوخ الإمام مسلم، وهذا الإمام ابن خزيمة وازاه. نعم.
قال أخبرني أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب وهو الأزدي.
قتادة بن دعامة السدوسي. نعم.
وهو الأزدي عبد الملك بن مالك المراغي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فيجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته.
هذا لفظ مسلم. نعم.
قال أبو بكر: توهم بعض من لم يتحرى العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل.
يعني هنا يتعرض بمن يثبت حديث الصورة، من يثبت حديث الصورة. نعم.
قال رحمه الله:
عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم. أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجه من أشبه وجهك، لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه، فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجوه أبيهم بوجه أبيهم. فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل، وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال.
نحن نقول لا، يعني رحم الله الإمام، الحديث عنده إذا لم يثبت فقد ثبت عند غيره، وكما لا يلزم أن يقال أن وجه الله عز وجل كوجه المخلوق، فكذلك لا يلزم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله خلق آدم على صورته أن يكون الصورة كالصورة. نعم.
قال رحمه الله وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض، يعني من اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي هريرة، وهو ما حدثنا به يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن
تأملوا معي يوسف بن موسى إسناد الحديث، يوسف بن موسى ثقة، وجرير ابن عبد الحميد أيضا ثقة، والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة إمام، عن حبيب ابن أبي ثابت، وأيضا حبيب ابن أبي ثابت ثقة من التابعين، وعطاء ابن أبي رباح ثقة من الثقات، عن ابن عمر، مخرج الحديث مختلف، إيش الإشكال؟ نعم.
قال رحمه الله عن الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء ابن أبي رباح
تبي تنصر مذهب الشيخ، يعني تخليه منكرة، هو معروف. نعم.
قال عن عطاء،
لأن الممنوع من الصرف إذا يعني نكرته صارت نكرة، إذا نونته صارت نكرة. أنت ترى هذا، طيب امشي على مذهبنا.
نعم. عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن.
هذه رواية واضحة وهي ثابتة، وهي رواية ثابتة أخرجها جمع من أهل العلم، وقد أثبت حديث الصورة من المتقدمين جمع من العلماء، منهم الإمام الأجري، الإمام ابن أبي عاصم، الإمام اللالكائي وغيرهم.
قال رحمه الله وروى الثوري هذا الخبر مرسلا غير مسند. حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن.
هذا الإسناد أيضا يعني روي مرسلا، وروى الثوري هذا الخبر مرسلا غير مسند، كون الثوري روى الحديث مرسلا لا يعني أنه ليس بثابت. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحر العلم وتوهم أن إضافة الصورة عالم ممن لم يتحر العلم وتوهم أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات، فغلطوا في هذا غلطا بينا وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم.
الصواب أن هذا لا يلزم منه التشبيه، نعم.
قال رحمه الله: والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصلا فإن موصولا فإن في الخبر عللا ثلاثا.
يعني أولا الآن رحمه الله يعلل الحديث من جهة الإسناد ثم يعلله من جهة العقل. نعم.
قال: إحداهن أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر.
وإذا خالف الثوري الأعمش فما؟ الأعمش إمام والثوري إمام، ثم ليس الحديث مقصورا على رواية الأعمش، فهناك طرق أخرى. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هناك طرق أخرى تؤكد صحة هذه الرواية، تؤكد صحة هذه الرواية، كما قال الإمام إسحاق بن راهوية: صح أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورة الرحمة. وقال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول هو حديث صحيح. وذكره الطبراني في كتاب السنة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: والثانية أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من
لم يذكر
لم يذكر أنه
مرة واحدة وياه تنصره، خليك شوي شوي، إذا قلت لم يذكر معناته خلاص راح الحديث كله.
قال: والثانية أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت.
نقول: وإن كان الأعمش مدلسا ثم قال عن حبيب فإنه معروف أنه يروي عن حبيب، ما دام أنه يروي عن حبيب فقوله عن لا يضر، وإنما متى يضر؟ إذا لم يثبت أنه يروي عن ثم قال عن. نعم.
قال: والثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء. سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال: قال حبيب بن أبي ثابت: لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبالي أن أرويه عنك، يريد لم أبالي أن أدلسه. قال أبو بكر:
تدليسه لا يضر، لأن تدليس المتقدمين غير تدليس المتأخرين. يا إخوان لا بد أن تفهموا، تدريس التابعين ليس كتدريس المتأخرين. تدريس التابعين أنهم يقولون عن شخص ولم يسمعوا، أما أن يعرفوا أنهم ما سمعوا من فلان ثم يسند الحديث إليه فهذا لا يفعلونه، هذا لا يفعلونه، هذا موجود في المتأخرين ممن بعد زمن الإمام مالك، وجد تدريس الذي يسمى بتدليس الشيوخ وتدليس التسوية. أما التدليس وهو الرواية بلفظة عن وأن، فهذا وين وجد في المتقدمين؟ فهو يعلم، لما قال عن علمنا أنه ما سمع لأنه لم يروي عنه قط. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله: ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر، لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت، لا فيما يوجب العمل بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأحكام والفقه. فإن صح هذا الخبر مسندا
يعني استدلال العلماء في المسائل العملية أخف، وشروطهم في ثبوت الحديث في المسائل العلمية أشد، يعني في مسائل الاعتقاد يتشددون، في مسائل العمل يخففون الشروط، هذا مراده رحمه الله. نعم. دخل شيء؟ لا ما يصير، ما قرأنا شيء أكيد؟ يا الله يديك أنت اليوم كلش مع المصنف، شوف أخذت أين دقيقتين.
قال رحمه الله: فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت، وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح، وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه الأعمش، فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه.
هذا التوجيه يعني تأويل، التوجيه هذا تأويل. اقرأ الحاشية.
قال المحشي: هذا تأويل بعيد جدا، فالصورة الوارد ذكرها في هذا الحديث وما شابهه لا تضاف إلى الله كإضافة خلقه إليه، لأنها صفة من صفاته. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عددا من الأقوال حول تأويل أحاديث الصورة، أثبتها هنا ثم أثبتها هنا، ثم أختار ما أراه موافقا للصواب وبالله التوفيق. يقول ابن حجر رحمه الله بعد ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، اختلف إلى ماذا يعود الضمير، فقيل إلى آدم، أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات، دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى، أو ابتدأ خلقه كما وجد لم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. وقيل للرد على الدهرية: إنه لم يكن الإنسان إلا من نطفة، ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا أول لذلك، فبين أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة. وقيل للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره. وقيل للرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه.
والله خيالات العلماء عجيبة. نعم.
قال: وقيل إن لهذا الحديث سببا حذف من هذه الرواية، وإن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال له: إن الله خلق آدم على صورته في الفتح في الاستئذان باب بدء السلام.
وقيل
إنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه، ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباطا بما قبلها. وجاء في بعض أحاديث الحشر والرؤية قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، وفي رواية: في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. قيل فيه حذف تقديره: يأتيهم بعض ملائكة الله. ورجحه عياض قال: ولعل هذا الملك جاءهم في صورة أنكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك لأنه مخلوق.
طبعا قول القاضي عياض مردود، لأنه القاضي عياض رحمه الله يمشي على طريقة الأشاعرة في التأويل. نعم.
وقيل إن المعنى يأتيهم الله بصورة، أي بصفة تظهر لهم من الصورة المخلوقة التي لا تشبه صفة الإله، ليختبرهم بذلك. فإذا قال لهم هذا الملك: أنا ربكم، ورأوا عليه من علامة المخلوقين ما يعلمون به أنه ليس ربهم، استعاذوا منه لذلك. ثم قال: وأما قوله بعد ذلك: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها، فالمراد بذلك الصفة والمعنى، فيتجلى الله لهم بالصفة التي يعلمونه بها، وإنما عرفوه بالصفة وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيته، لأنهم يرون حينئذ شيئا لا يشبه المخلوقين، وقد علموا أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته، فيعلمون أنه ربهم، فيقولون: أنت ربنا. وعبر عن الصفة بالصورة لمجانسة الكلام لتقدم ذكر الصورة. وقوله: فيأتيهم الله في صورة، استدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور، كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء، وتعقبوه
وهو الصواب. قول ابن قتيبة خطيب أهل السنة هو الصواب، وأما تعقب ابن بطال وأمثاله فهذا تعقب المعطلة. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن بطال: تمسك به المجسمة، فأثبتوا لله صورة ولا حجة لهم فيه لاحتمال أن تكون بمعنى العلامة، وضعها الله لهم دليلا على معرفته، كما يسمى الدليل والعلامة صورة، وكما تقول: صورة حديثك كذا، وصورة الأمر كذا، والحديث والأمر لا صورة لهما حقيقة.
لكن هذا الكلام غلط، لأن الحديث: فيأتيهم الله في صورة، ما قال فيأتيه فيرون العلامة.
وأجاز غيره أن المراد بالصورة الصفة، وإليه ميل البيهقي. ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقاد. وأجاز الخطابي أن يكون الكلام خرج على وجه المشاكلة لما تقدم من ذكر الشمس والقمر والطواغيت. وقال غيره في قوله: في الصورة التي يعرفونها، يحتمل أن يشير بذلك إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه، ثم أنساهم ذلك في الدنيا، ثم يذكرهم بها في الآخرة. وقيل إن الضمير لله، وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه على صورة الرحمن، والمراد بالصورة الصفة، والمعنى أن لله، والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. وقال القرطبي: أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال: وكأن من رواه أورده بالمعنى متمسكا بما توهمه فغلط في ذلك. وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة، ثم قال: وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى. ثم بعد ما بين صحة هذه الزيادة قال: فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله.
بل الواجب هو إثباته من غير تشبيه. نعم.
قال: هذه معظم الأقوال التي ذكرها ابن حجر رحمه الله في مواضع من الفتح حسب ورود أحاديث الصورة، ونلاحظ أنها قد اتخذت منحيين أو اتجاهين. الأول ما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله ومن تابعه ممن ذكر ابن حجر أقوالهم كما مر معنا، وهو تأويل ظاهر النص ونفي أن يكون لله عز وجل صورة على ما يليق بجلاله كغيرها من الصفات. الثاني ما ذهب إليه ابن قتيبة وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد بن حنبل وبقية العلماء أهل السنة من إثبات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله بعد ثبوت صحة النص على ما يليق بجلال الله وعظمته. فقد قال ابن قتيبة رحمه الله: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجبة من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الألف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منها بكيفية ولا حد.
هذا هو الصواب. نعم. الحين هذا لو أنك ما أخذت الدقيقتين ما لك خلاص. يا الله استغفر الله.
قال رحمه الله: قال رحمه الله: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست لأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الألف لتلك.
وقع الألف، الألف هذا خطأ مطبع، وقع الألف لتلك لمجيئها في القرآن.
وإنما وقع الألف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. وقد تقدم معنا لابن قتيبة ما يوافق كلامه هنا فيما نقله عنه ابن حجر في الصفحة السابقة، وكذلك مر معنا ما نقله ابن حجر عن الإمام أحمد بن حنبل من أن يرجع الضمير إلى غير الله في حديث خلق الله آدم على صورته من قول الجهمية،
يعني من تأويلات، فيكون أخطأ الإمام ابن خزيمة. طيب اقرأ ولفضيلة الشيخ حماد.
قال رحمه الله: ولفضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري مقال جيد في هذا الموضوع نشره في مجلة الجامعة
الإسلامية. طيب صلح.
في مجلة الجامعة السلفية في ذي القعدة سنة 96 بعد 300 والألف، المجلد الثامن العدد الرابع، وهو بعنوان تعريف أهل الإيمان بصحة حديث سورة الرحمن. تكلم على طرق ورود الحديث وبيان صحته، وقال ما خلاصته: فقد تبين مما ذكرنا أن هذا الحديث صححه أئمة الحديث الإمام أحمد بن حنبل وزميله إسحاق بن راهوي والحافظان الذهبي وابن حجر العسقلاني، وكفى بهؤلاء قدوة في هذا الشأن، وليس مع من أنكر صحة هذا الحديث حجة يدل بها إلا عدم إلفه لهذه اللفظة كما قال ابن قتيبة والله أعلم.
طيب يكفي، اقرأ مرة ثانية كلام. إذن عرفنا أن هذا خطأ من إمام الأئمة رحمه الله، والذي حمله على هذا الخطأ عدم صحة الحديث عنده. نعم.
قال رحمه الله: لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه، وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورها. ألم تسمع قوله عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأضاف الله الخلق إلى نفسه إذ الله تولى خلقه، وكذلك قول الله عز وجل: هذه ناقة الله لكم آية، فأضاف الله الناقة إلى نفسه، وقال: تأكل في أرض الله، وقال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
لا شك أن الإضافة إلى الله جل وعلا على نوعين: إضافة ما هو قائم بنفسه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه إضافة المخلوق إلى خالقه، المصنوع إلى صانعه، المفعول إلى فاعله. وإضافة، وهذا مثل ناقة الله، بيت الله، أرض الله، عبد الله، رسول الله، وإضافة شيء إلى الله عز وجل معنوي لا يقوم بنفسه أو لا يقوم استقلالا، مثل علم الله، رحمة الله، قدرة الله، سمع الله، بصر الله، يد الله، وجه الله، صورة الله، فهذه صفات ما تقوم بنفسها، فنعلم أنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ما في شيء في الخارج اسمه صورة الرحمن حتى نقول هذه إيش؟ من باب إضافة التشريف. الموجود في الخارج مخلوقات الله عز وجل، فإذا أضيف على هذا صفة الرحمن علمنا أن الإضافة من باب إضافة الصفتية ليس إلا. نعم.
قال رحمه الله: فأضاف الله الأرض إلى نفسه إذ الله تولى خلقها فبسطها، وقال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأضاف الله الفطرة إلى نفسه إذ الله فطر الناس عليها.
هنا انتبهوا إلى إضافة الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة فطر يفطر فطرة، مصدر، والمصدر إذا أضيف إلى الله، انتبهوا للمصادر إذا أضيفت إلى الله، مثل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. تأمل أمر الله، أمر يأمر أمرا، مثل قدر الله، هذا مصدر. المصادر إذا أضيفت إلى الله عز وجل فأنت تنظر، إذا كان المراد من المصدر الفعل فهو إضافة صفة إلى موصوفه، إذا كان المضاف إلى الله في المصدر المراد به المفعول فهذا من باب إضافة التشريف، مثل قوله جل وعلا: وجاء حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. هنا أمرنا يعني مأمورنا، جاء المصدر مرادا به اسم المفعول فهو المخلوق، لكن إذا جاء الأمر بمعنى أمر مثل ما جاء في آيات كثيرة في أمر الله عز وجل لنا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني. تأمل، فإذا لا بد أن نفرق بين هذا وهذا. المصدر يأتي على الوجهين، إما أن يكون من المراد منه الفعل فهذه إضافة الصفة إلى الله، أو يكون المراد منه المفعول فهذه إضافة إيش؟ تشريف. نعم.
قال رحمه الله: فأضاف الله الفطرة إلى نفسه، إذ الله فطر الناس عليها، فما أضاف الله إلى نفسه على معنيين، أحدهما إضافة الذات والآخر إضافة الخلق.
ذكر نوعين فقط، إضافة إلى نفسه، إذا أضاف الله إلى نفسه شيئا، أقول إن كان معنى فلا يقوم بنفسه ولم يقم في خلقه فهذا لا شك أنه صفة لله، وإذا كان المضاف إلى الله عز وجل ما لا يستقل بنفسه فهذه إضافة صفة: وجه الله، يد الله، ذات الله. وأما إذا كان المضاف إلى الله مما له ذات قائمة موجودة في الخارج فهذه إضافة مخلوق. نعم.
قال: فتفهموا هذين المعنيين لا تغالطوا، فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندا فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح. قال الله جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والدليل على صحة هذا التأويل أن أبا موسى محمد المثنى قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا.
هذا حديث ثابت. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر.
هنا الإضافة واضح أنه ليس المراد به الله، خلق الله آدم على صورته، الصورة مضافة إلى آدم، هذا ما في إشكال، بل هذا حديث آخر، فلماذا نجعل هذا مثل ذاك؟ هذا لا يصلح. نعم.
وهم نفر من الملائكة جلوس فاسمع ما يجيبونك، وإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال أبو بكر: فصورة آدم 60 ذراعا التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام خلق عليها لا على ما توهم بعض من لم يتحرى العلم، فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن.
ما أدري يعني ليش مصمم رحمه الله أن هذه صورتي مثل هذا، هذا في حديث وهذا في حديث. نعم.
صورة الرحمن صفة من صفات ذاته جل وعلا، عن أن يوصف بالموتان والأبشار، قد نزه الله نفسه وقدس عن صفات المخلوقين.
لا ريب أن الله منزه عن جميع صفات المحدثين والمخلوقين، فلذلك لما نثبت الصفات لا يلزم من ذلك إثبات التشبيه، فكذلك إذا قلنا إن الله له صورة لا يلزم من ذلك التشبيه. إذا قلنا إن الله عز وجل سميع بصير وآدم سميع بصير لا يلزم أن يكون آدم سمعه كسمع الله وبصره كبصر الله. نعم.
قال رحمه الله: فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو كما وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه لا كصفات المخلوقين من الحيوان ولا من الموتان كما شبه الجهمية معبودهم بالموتان، ولا كما شبه الغالية من الروافض معبودهم ببني آدم. قبح الله هذين القولين وقائلهما. قال حدثنا أحمد.
نحن لا شك نقبح المشبهة من الرافضة وغيره، لكن قول أهل السنة لا يلزم منه التشبيه. إذا كان قول أهل السنة أن الله عز وجل له صورة يلزم منه أن يكون صورته كصورة الإنسان، فهذا هو عين قول الجهمية الذين قالوا أنتم تقولون الله الرحمن والعبد رحمن، الله رحيم والعبد رحيم. نحن نقول لا يلزم هذا. فإن قال إن الإضافة إنه قال فإن الله خلق آدم على صورته، الفاء هذه تفيد التعقيب والترتيب. نقول نعم تفيد التعقيب والترتيب، لكن لا يلزم من ذلك التشبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمة. أي الله جل وعلا خلقه سميعا بصيرا متكلما، كيف تقبح أنت هذا الوجه والله سميع بصير متكلم؟
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع ومحمود بن خداش قال حدثنا أبو سعد الصاغاني قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. وقال محمود بن خداش في حديثه: الصمد لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث. والباقي مثل لفظ أحمد بن منيع سواء.
على كل حال، الحديث هذا يعني تكلم فيه جمع من أهل العلم و ضعفه جمع من أهل العلم، ومن قال إنه صحيح فليس فيه دلالة على نفي حديث الصورة، وإنما فيه أن الله عز وجل له صفات الكمال والجلال على ما لا يشبه المحدثين ولا المخلوقين، فهو العلي الأعلى. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل الأربعاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.